منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من التعرض لقادتها وتؤكد أن ذلك سيشكل فصلا كارثيا للكيان. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبد الله خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيرانية الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر، نتابع وياكم التقرير التالي.
التوصل إلى اتفاق مستديم في محادثات فيينا بحاجة إلى قرار قوي وشجاع من قبل أمريكا، وذلك للتعويض عن نهجها الخاطئ. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. عبد اللهيان انتقد قرار الكونغرس الأمريكي الأخير بشأن الاتفاق النووي، مشددا على أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هي السبب وراء الوضع الراهن. من جهته أعرب غوتيريش عن استمرار مفاوضات إلغاء الحظر للتوصل إلى الاتفاق المنشود. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بريل قوله إن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنجاح محادثات فيينا وإنقاذ الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه يسعى إلى حل وسط لإنهاء الأزمة. ويسعى بوريل بحسب الصحيفة لتحقيق سيناريو يتم بموجبه رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية مع الإبقاء على بعض وحداته في القائمة. موقع نور نيوز الإيراني كشف عن زيارة يقوم بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورو إلى طهران الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بهدف استئناف المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لإنعاش مفاوضات فيينا. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إنه نظرا لدور الاتحاد الأوروبي في تقريب وتبادل وجهات النظر بين إيران وأمريكا، يمكن اعتبار زيارة إنريكو مورا إلى طهران خطوة جديدة في المشاورات البناءة حول القضايا العالقة المتبقية لإحياء الاتفاق النووي. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، أولها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلة.
حضر ناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية أبو عبيدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساس برئيس الحركة في قطاع غزة يحيى سنوار أو أي من قادة المقاومة. وقال أبو عبيدة إن أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو. وأكد أبو عبيدة أن من سيقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ كيان الاحتلال، وسيرتكب حماقة سيدفع ثمنها بالدم والدمار. رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، وذلك استمرارا لسياسة التهجير التي ينتهج الاحتلال ضد الفلسطينيين. المحكمة العليا في كيان الاحتلال رفضت التماس الأهالي ضد القرار والذي يمهد الطريق لهدم أكثر من 10 قرى صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية في مناطقهم. وحول رفض المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي التماس أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، رفضت المحكمة العليا في الكيان التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار. القرار الإسرائيلي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. ويؤكد الأهالي أن المحكمة الإسرائيلية تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي قدموها على مدار 22 عاما بأحقية قضيتهم، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها. من جهته حذر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيا من تبعات خطيرة ستترتب على قرار الهدم والتهجير، وقال إن ذلك يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش أصلا في حالة توتر بسبب السياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ميدانيا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بدعوى ضلوعه مع أشقائه في عملية حومش منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي. وقد تخللت عملية الهدم مواجهات مع شبان فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الآليات، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بحسب تقارير أولية. دوليا ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الاحتلال وأكد أن على الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم، وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع. أما مجلس جنيف للحقوق والحريات فقد وصف قرار تهجير الفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية تمهيدا لنقل أراضيهم لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها تل أبيب، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع أكد فيه دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ورحب غوتيريش بدعم مجلس الأمن الدولي وقال إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا. وأضاف غوتيريش أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفيما انتقدت بكين محاولات الناتو التوسعية في ظل الأزمة، اعتبر الجيش الفرنسي أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب وعليه التعامل معها على هذا الأساس. وحول إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا والسلام في هذا البلد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي، بيان أعدته النرويج والمكسيك يصدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي ويؤكد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيجاد حل سلمي لهذه الحرب.
صدور القرار هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. من المشجع أن نرى الدبلوماسية تأخذ مكانها في مجلس الأمن.
إنه أول قرار يتخذه المجلس بالإجماع منذ بداية هذه الحرب الرهيبة في أوكرانيا. احتياجات الشعب الأوكراني ومعاناته تقتضي بذل أقصى الجهود من الأمم المتحدة والمجلس.
غوتيريش رحب بدعم المجلس وقال في بيان إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، وأضاف أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام. هذا الإجماع يأتي رغم تحركات الدبلوماسية الانتقامية المتبادلة بين الروس والغرب. الخارجية الروسية قالت إن بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا، وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن، وحذرت من تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي. يأتي هذا فيما رأت بكين المحاولات الجديدة لتوسع حلف الناتو هدفها الحفاظ على هيمنته، وقالت إن الموجة الجديدة من توسع الحلف في ظل الأزمة الأوكرانية محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر.
إن بناء أمن دولة ما على حساب انعدام أمن الدول الأخرى ليس أمرا معقولا أو قابلا للتنفيذ. توسع الناتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة لم يفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما أوجد أيضا بذور الصراع.
لكن سياسات الناتو التوسعية التي كانت سببا في إشعال الحرب والدعم الغربي لأوكرانيا ما هو إلا بداية لصراع طويل الأمد بين الروس والغرب بحسب مسؤولين أوروبيين. رئيس هيئة الأركان الفرنسية تيري بوركار قال إن الغرب دخل في منافسة طويلة مع الروس، واعتبر أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب، وعليه البحث عن استراتيجية للتعامل معها على هذا الأساس.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. موسكو تعلن إسقاط طائرات ومروحية للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال جوية للقوات الأوكرانية. أذربيجان تنفي الأنباء بشأن وجود مختبرات بيولوجية على أراضيها. مقتل 11 عسكريا مصريا خلال مواجهة مع الجماعات المسلحة في شرق قناة السويس. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات ومروحية للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال جوية حاولت قوات كييف تنفيذها في جزيرة زيميني بالبحر الأسود. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت قرب جزيرة زيميني قاذفة ومقاتلة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث مروحيات تقل على متنها قوات إنزال تابعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين من طراز بيرقدار وزورق الإنزال والاقتحام ستانسيلاف. نفت أذربيجان الأنباء بشأن وجود مختبرات بيولوجية أو مراكز علمية على أراضيها تمول من الخارج وتمارس البحوث والدراسات في مجال السلاح البيولوجي. وقالت هيئة أمن الدولة في أذربيجان في بيان لها أنه صدرت في الآونة الأخيرة عن ممثل روسيا الاتحادية مرات عديدة بعض الأفكار حول وجود مراكز للبحوث في مجال الأسلحة البيولوجية، مؤكدة عدم وجود مثل هذه المختبرات في بلادها. وأشار البيان إلى استعداد أذربيجان التعاون فيما إذا تم تقديم حقائق محددة حول عمل هذه المختبرات في جمهوريتها. قتل 11 عسكريا مصريا خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة هاجمت محطة ضخ المياه شرقي قناة السويس. وقال المتحدث باسم القوات المصرية أن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على محطة لضخ المياه، وتم الاشتباك والتصدي لهذه العملية ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 10 جنود وخمس مدنيين، لافتا إلى أن القوات المصرية تواصل ملاحقة الإرهابيين. كشفت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في اليمن أن من أفرجت عنهم السعودية ليسوا من أسرى الحرب، وأسمائهم غير معروفة للجنة باستثناء 5 أشخاص فقط. وأوضحت اللجنة أن عدد المفرج عنهم خلافا لما تقوله السعودية 126 محتجزا وليس 163 أسيرا، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم 4 صيادين يمنيين، إضافة إلى 9 أجانب لا علاقة لحكومة صنعاء بهم. وفيما رحبت اللجنة بالإفراج عن أي يمني محتجز في السعودية، شددت على ضرورة عدم استغلال السعودية لملف الأسرى في المزايدات أو الابتزاز أو تسييس هذا الملف الإنساني. إلى ذلك استنكرت القوى السياسية اليمنية الخطوة السعودية الأخيرة حول إعلانها إطلاق سراح عدد من أسرى الحرب، والذي تم الكشف فيما بعد أنهم ليسوا من أسرى الحرب وأسماؤهم غير معروفة للجنة باستثناء 5 أشخاص فقط. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المغالطات السعودية في إطار عدوانها على اليمن لا تتوقف، ففي خطوة جديدة أعلنت الرياض عن قيامها بإطلاق سراح أكثر من 160 أسيرا يمنيا، وقالت إنه تم أسرهم في الداخل السعودي أثناء المعارك التي حصلت هناك. وشددت السعودية على أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام حسب وصفها. وقد قامت الرياض بنقل هؤلاء بطائرات الصليب الأحمر الدولي إلى مطار عدن جنوب اليمن الواقع تحت احتلالها. الخطوة السعودية الجديدة وصفتها صنعاء بالمسرحية، حيث استهجنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العملية المذكورة، وقالت إن ما جرى مجرد أكاذيب وتزييف للوعي والرأي العام اليمني والعالمي، مضيفة أن من تم إطلاق سراحهم مجرد عمال ومقيمين يمنيين تم اعتقالهم في وقت سابق داخل المملكة، وأنه لا يوجد من بين المفرج عنهم إلا 5 أسرى و4 صيادين مختطفين، مشددة على أن ما جرى مجرد مسرحية سعودية جديدة وأن على الرياض أن تفرج عن جميع المعتقلين اليمنيين وكذلك الأسرى في عملية تبادل واضحة وشفافة وأن تترك المغالطات والتذاكي. كما دعا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الأمم المتحدة ومبعوثها إلى عدم التماهي مع الدعايات المضللة للنظام السعودي والرامية إلى تحسين صورته عبر قلب الحقائق، مطالبا المبعوث الأممي بالقيام بدوره بمسؤولية وحيادية قبل أن يلقى مصير من سبقه. كما دعت السلطات في صنعاء النظام السعودي أولا إلى الالتزام بالهدنة من خلال رفع الحصار عن مطار صنعاء الذي يعد الركيزة الأولى للهدنة، وكذلك وقف الخروقات العسكرية في الميدان، مشددة على أن ما حصل في ملف الأسرى يعد تملصا سعوديا جديدا عن الالتزامات ومحاولة لتزييف الحقائق. وفي السياق نفسه حذر العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العدو من مغبة خروقاته المتواصلة وعدم التعاطي بمسؤولية مع الهدنة، وقال سريع إن الشعب اليمني أمام لحظات فارقة، فإما أن يظهر تحالف العدوان نيته الصادقة للسلام وجديته في تنفيذ الهدنة والدخول منها إلى إنهاء العدوان والحصار وخروج القوات الأجنبية، أو أن ينكث كما هي عادته حيث بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع والإجرام.
يواجه القرن الأفريقي من جنوب أثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال موجات جفاف متكررة وغير مسبوقة، ما أصبح نتيجتها بحسب منظمات إنسانية نحو 20 مليون شخص معظمهم من الأطفال مهددين بالمجاعة والأمراض وخطر الموت. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال، يواجه القرن الإفريقي موجات جفاف متكررة وغير مسبوقة، أصبح نتيجتها وبحسب منظمات إنسانية نحو 20 مليون شخص معظمهم من الأطفال مهددين بالمجاعة والأمراض وخطر الموت. ففي هذه المنطقة الصومالية بإثيوبيا، حيث يعتاش السكان من تربية المواشي والزراعة بشكل أساسي، لم تشهد مواسم الشتاء الثلاثة الأخيرة منذ نهاية العام 2020 إلا معدلات منخفضة من الأمطار، في وقت تسبب فيه غزو الجراد في الأعوام السابقة بتدمير المحاصيل.
في السابق كان يحدث الجفاف كل 10 سنوات، والآن يأتي بشكل متكرر. الرعاة باتوا غير قادرين على الصمود.
هناك زيادة في عدد المرضى وخصوصا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بسبب هذا الجفاف الذي نعيشه حاليا.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح نحو 1 مليون شخص من منازلهم في المنطقة بسبب نقص المياه والمراعي ونفق ما لا يقل عن 3 ملايين رأس من الماشية، هذا فيما يحتاج 10 ملايين طفل في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا إلى مساعدة أساسية عاجلة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وفيما يزيد نقص مياه الشرب خطر الإصابة بأمراض لدى الأطفال، ترك مئات الآلاف منهم المدرسة كونهم أصبحوا مجبرين على المشي طيلة ساعات طويلة لإيجاد المياه والطعام.
إنه الأصعب، هذا الجفاف يختلف كثيرا عن الجفاف السابق، لم نعاني أبدا مثل هذا.
لقد رأيت ماعزا تأكل برازها وجمالا تأكل جمالا أخرى، شيء لم أره في حياتي كلها.
وجاء في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن تواتر موجات الجفاف تضاعف منذ العام 2005، وكانت هناك موجات جفاف هي الأطول في المنطقة منذ 30 عاما. يذكر أن موضوع موجات الجفاف سيكون مدرجا على قائمة اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ينعقد في أبيجان في الفترة الممتدة من 9 أيار مايو إلى 20 منه.
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل أفضل لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام. يأتي ذلك فيما يعبر التونسيون عن مخاوفهم على مستقبل الديمقراطية في البلاد بعد سيطرة رئيس قيس سعيد على مفاصل الحكم ونيته حل جميع الأحزاب السياسية. وأخيرا تبدو المعركة الانتخابية حامية في لبنان لجهة التدخلات السعودية الأمريكية والضغوط التي تمارسها الرياض على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الحريري الذي رفض المشاركة في تلك الانتخابات ترشحا واقتراعا لا زال يتعرض لهجمة شرسة من الإعلام السعودي ومن حلفاء له يحملونه مسؤولية تشرذم الصوت السني وتداعياته على نتيجة صناديق الاقتراع في 15 أيار مايو الجاري. في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من التعرض لقادتها وتؤكد أن ذلك سيشكل فصلا كارثيا للكيان. جسنا الدولية تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
اليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة، فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا ان شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر، اي تاجر يصلي صوم، اي يصلي صوم، صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي اني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة واريد ان ادي امانة، انا عرضنا الامانات على من؟ على الجبال العرضة الأمانات، ترى أبين أن يحملنها، الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك، تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب، هاي بيها فلوس، هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة، شنو أمانة البطران هذا، شي يرجع عندني منين نجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترى الثاني يوم دق الباب، عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة، عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا امشي نمشي لا اشتكي عليك، امشي جيت بالله علي انت، سد علي الباب، شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة، المشكلة ما عنده أحد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شادي، يجي يتمشى بالسوق مخنوق، شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شلون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على مليك على، قال لا انت ايش عليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم، نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره ويمن باضعف الخلق، شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدة للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول معقول هذا طلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسه، قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك، ايش يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك انه هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي، هاي المدينه شبيهه انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم، قال لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك، قال لي عمي انت تريد فلوسك، قلت ايه، قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك، بس هاي أنا رايح روح، باختصار اجي لصاحب اللي أنكر الأمانة وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي أمانة انت لوين جايني، قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي أمانتي لو روح أأذن بباب الملك، قل له شو وصلك الحسن الخياط، قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح، قال لا عمي تعالك ارجع لك اياها تفضل، هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك، ولي يقول أنا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع. زين شنو يأذن باب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول. قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوس طلعا الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت تعالي الأذان باب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية. أنا هذا شاهدي، الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية، هذا شاهدي. قال له فد يوم أنا طالع عدى صلى صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت أني ضربني هذا الضابط. أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي. الملك قال هذا منو الأذن وأزعجني وقعد من النوم؟ جيبوا لي حتى وقت الصلاة مصاير، ايش عندك أنت تأذن؟ تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي وكذا. قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا. عدم الملك والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال وذن بباب القصر. وأنا هسه الوادم من تشوف حج حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني مثل حج حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حج حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام تحيانا الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا دقائق مفعمة بكل ما هو نافع وممتع في حلقتنا، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، يحظى موضوع الحوار والتعامل البناء مع العالم في هذه الأيام باهتمام المفكرين أكثر من أي وقت مضى، حيث تسبب غيابه في ظهور عالم حافل بالنزاعات والعنف. ويمكن في هذا المجال اعتبار زيارات المتخصصين والدبلوماسيين الناشطين وغير الناشطين من أهم مجالات الحضور المؤثر والبناء في الأوساط والمحافل الدولية.
ومن المعلوم أن شرط تحقيق حياة أفضل وبلوغ التنمية فضلاً عن النمو الاقتصادي هو تطوير وتوسيع المؤسسات الاجتماعية أو السياسية وتربية المواهب والإمكانيات البشرية، فالبشر هم الذين يعينون جهة التنمية في المجتمع وسرعتها واتجاهها. وبما أن الثقافة هي أساس التنمية البشرية، فإن التنمية الثقافية تعتبر الحاضنة والمقومة للتنمية الشاملة والمستدامة. ومن جهة أخرى فإن كل مجتمع بحاجة من أجل تحقيق التنمية المستدامة إلى جذب مشاركة كل الإمكانيات والطاقات والموارد البشرية.
نعم علياء، وعلى هذا الأساس واستنادا إلى قرار المجتمع الدولي ضد العنف والتطرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن النساء النخبة والمؤثرات في التعليم العالي أصبحن سفيرات السلام والأمن ونشر الثقافة من خلال توليهن المناصب المختلفة. وتؤدي السيدات الإيرانيات المفكرات بفضل خلفيتهن الثقافية العريقة التي تتمتع بالإمكانيات التاريخية للثقافة الإيرانية الإسلامية، ومن خلال الاستلهام من تعاليم الإسلام أدوارهن في التنظيرات الجديدة المتعلقة بالتنمية الثقافية عبر أفكارهن وقدراتهن، إلى جانب المفكرين الآخرين، ويعملن على المضي قدما باتجاه تنمية البلد من خلال تشكيل شبكة من التعاون التخصصي.
ونظرا إلى أهمية الحوار والتعامل البناء مع العالم في وقتنا الراهن، فإن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية تؤدي دورها في مجال النساء باعتبارهن الجسر الرابط بين نساء المجتمع الإيراني ونساء المجتمعات الأخرى. ولذلك فقد حضرت النساء الدبلوماسيات في وزارة الخارجية في الساحات الدولية دوما بشكل واضح وملموس، وخاصة في المؤتمرات الدولية، حيث إن حضور سيدة من الجمهورية الإسلامية من خلال التزامها بالمعايير والتعاليم الإسلامية يحمل رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي، وهي أن المرأة المسلمة بإمكانها أن تخطو باعتبارها ممثلة لبلدها في مجال تكريس مصالح بلدها في الساحات الدولية. مستمعينا الكرام، بدأت السيدة أفسانة نادبور المساعدة السابقة لوزير الخارجية في شؤون حقوق المواطنة مهمتها الدبلوماسية كرابعة سفيرة لإيران في الدنمارك. ولدت السيدة نادبور سنة 1968 وهي من أهالي أصفهان. ولا يخفى على أحد ازدياد قدرات النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ويعد تعيين رابع امرأة في السلك الدبلوماسي كسفيرة لجمهورية إيران الإسلامية في الدنمارك مظهرا آخر من هذه القدرات. كما سبق للسيدة نادبور أن تولت منصب مساعدة منظمة حقوق الإنسان والنشاط في السفارات إيران في طوكيو ولاهاي، حيث كانت عضواً في الوفد الممثل لإيران في منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية.
نعم، وتصرح أفسانة نادبور في هذا المجال قائلة إن ازدياد عدد النساء الدبلوماسيات المقتدرات في وزارة الخارجية يمكن أن يوصل رسالة جيدة إلى المجتمع الدولي، خاصة وأن هناك بعض الأعداء في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة يتهمون خطأً الجمهورية الإسلامية بانتهاك حقوق المرأة، ولكن هذا الحضور الملموس للنساء العاملات في المجال الدبلوماسي يثبت بطلان هذا الادعاء. لقد أثبتت النساء الإيرانيات بوضوح مستلهمات من ثقافة الثورة الإسلامية أن لهن حضورا جادا في جميع الساحات الثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وأن المعتقدات الدينية والقيم الإسلامية لا تمنعهن من المشاركة في النشاطات الفردية والاجتماعية المختلفة، بل إنها تقود هذه النشاطات نحو الاتجاه الصحيح.
مستمعينا الكرام، إن النساء في ظل الجمهورية الإسلامية عازمات من خلال التعاملات ومظاهر التعاون على أن يضعن تجاربهن تحت تصرف البلدان الأخرى باتجاه الحضور الأكثر في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، في نفس الوقت الذي يعملن فيه على ترسيخ دعائم الأسرة، وأن يوظفن تجارب البلدان المختلفة في المجالات المنسجمة مع سياسات بلدنا واتجاهاته. وتعتبر الدكتورة نادبور السيدة الإيرانية الرابعة التي تتولى منصب السفير بعد كل من السيدة مرضية أفخم سفيرة إيران في ماليزيا، والسيدة حميرة ريجي سفيرة إيران في بوروناي، والسيدة فروزاندا وديعة سفيرة إيران في فنلندا.
وعلى حد قول السيدة نادي بور فإن الإمكانيات الدبلوماسية النسوية في إيران تحمل هذه الرسالة، وهي أن النساء يمكنهن أن يمارسن تأثيرا أكبر من خلال العمل على تحقيق الأهداف والبرامج التي وضعت في إطار تحقيق السلام. يذكر أن السيدة نادي بور تعمل في وزارة الخارجية منذ 25 سنة، وتتركز نشاطاتها في القسم الدولي من هذه الوزارة. وقد أمضت السيدة أفسانة نادي بور دراستها في فرع العلوم السياسية، حيث نالت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي بجامعة العلامة الطباطبائي، كما اجتازت دورة استغرقت سنة في مجال القانون الدولي في كلية وزارة الخارجية.
مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، انتظرونا حتى الحلقة القادمة من برنامج نساء من إيران.
نشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
مقصدي هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. الله 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 الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد على خلقنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور بأحب خلقه إليه وأكرمهم لديه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الناطقين بأحلى اللغات، وهي هذه اللغة التي لا تضاهيها غيرها في جمال أو كمال. وها نحن أولئي نحييكم بتحية أهل الجنان الواردة بلفظها، ونقدم لكم طاقة من رائق بلاغتها وفائق فصاحتها، وأنتم بألف خير. بيان حكيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله يهودي عن وجه تسميته بمحمد وأحمد وأبي القاسم وبشير ونذير وداع، قال: أما محمد فإني محمود في الأرض، وأما أحمد فإني محمود في السماء، وأما أبو القاسم فإن الله عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة النار، فمن كفر بي من الأولين والآخرين ففي النار، ويقسم قسمة الجنة، فمن آمن بي وأقر بنبوتي ففي الجنة. وأما الداعي فإني أدعو الناس إلى دين ربي عز وجل، وأما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني، وأما البشير فإني أبشر بالجنة من أطاعني. بر الوالدين. قال الإمام محمد الباقر
عليه السلام: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى عنهما دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. الحسن والأحسن. قال الإمام علي عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. بركة الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك إذا مت على الطهارة تكون شهيدا. الاستغناء عن الطب. قال الإمام علي لابنه الحسن المجتبى عليهما السلام: يا بني، ألا أعلمك 4 خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري رحمه الله: من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تكونن كمن يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. بهذه الفرائد والفوائد انتهى أحلى اللغات، والسلام عليكم ورحمة الله.
Yeah.
قلب النادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحيما عبرة العيون في وجوه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.